بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في طلاق العبد عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرجي آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب طلاق العبد. طلاق العبد هو أنه يكون له النصف مما يكون للحر، وذلك أن الحر له ثلاث تطليقات والثلاث لا تتنصف، فجبر الكسر فصار طلقتان، فصار عدد الطلقات النهائية للعبد اثنتان وللحر ثلاث تطليقات. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن أبي عمر عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وأنه يعني أنه إذا طلق أن هذا الرجل العبد الذي سئل عنه وأنه طلق طلقتين قال أخبروه بأنها طلقت وأنه لا تحل له، أي لا تحل له إلا بعد الزوج، وهذا الأثر موقوف صحيح. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا كان مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن عثمان رضي الله عنه وهو موقوف صحيح، وهو يعني مثل الذي قبله، لأن أول كان معه زيد بن ثابت وفي هذا الأثر وحده. نعم.
لكن عن عبد ربي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك،
وهذا مثل الذي قبله.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله، يعني العبد يعني له طلقتان لا تطلقه اثنتان، يعني كما مر عن يعني غسان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليجته فلا جناح عليه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليده فلا جناح عليه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أنه إذا إيش أول
من أذن لعبده
أن ينكح فإن الطلاق بيد العبد ليس بيد غيره، الطلاق بيد الزوج وليس بيد غيره، فإذا كان أذن له في الزواج فإن أمر الطلاق بيده بيد العبد، وأما إذا يعني أخذ يعني أخذ من عبده أو من جاريته أو من وليته يعني ما بأيديهم من الإماء فإن ذلك صحيح، لأن هذا لأنها ملكه، يعني كونه يأخذها بدل ما كان يستفيد منها العم وتستفيد من العم هو الذي يستفيد منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم تكن له عليها رجعة.
نعم.
باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل.
نعم.
قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم تكن له عليها رجعة.
وهذا يعني باب طلاق
في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل.
نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل، إذا طلقت الأمة وهي حامل فإنه لا 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 نفقة يعني على لها ولا رجعة يعني عليها إذا كانت طلقت وهي طلاقا بائنا. نعم.
قال مالك: وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عبد قوم وهو عبد قوم. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملكه سيده إلا بإذن سيده.
ثم ذكر يعني هذا الأثر، وهو أن الرجل إذا كان له ابن يعني يملكه قوم آخرون فإنه ليس عليه نفقة على أبيه، وإنما نفقة على الذين يملكونه، يعني على الذين يملكونه الاسترضاع وإجرة الرضاع يعني لابنه الذي هو مملوك لغيره ليست عليه، وإنما هي على المالك. والثاني وشان؟
قال: ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده.
وكذلك العبد لا ينفق من المال الذي في حوزته لسيده، يعني ينفق على أحد إلا بإذن سيده، لأن المال هو للسيد فلا يصرف فيه إلا بإذن السيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في عدة التي تفقد زوجها. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم يدر أين هو إنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا تبين لزوجها الأول إليها. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها.
نعم.
قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في طلاقها أو في امرأته.
نعم.
قال مالك: وبلغني أن عمر الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الأقراء بعدة الطلاق وطلاق الحائض. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
ثم قال: باب الأقراء والحائض، يعني أن الحائض لا يجوز تطلقها في حال حيضها وإنما تطلق في طهر لم يجامع فيه، يطلقها في طهر لم يجامع فيه، فلا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر جامع فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامع فيه. يعني والأقرأ والعدة التي هي الأقراء، والأقراء اختلف فيها هل هي الأطهار أو الحيض، على قولين، يعني قال بكل منهما جماعة من الصحابة، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لآية الأقراء هذه سورة البقرة يعني عددا كبيرا من الصحابة وغيرهم من العلماء قالوا بهذا القول، وقالوا منهم من قال بأن الأقراء هي الأطهار، ومنهم من قال إنها هي الحيض، وذكر أيضا كذلك في الذين قالوا إنها الحيض، وذكر أن هذا قال به الخلفاء الراشدون الأربعة. هذا فإن العلماء اختلفوا في المرادي يعني بالأقراء هل هي الأطهار أو الحيض، على قولين، وقد قال بكل منهما عدد كبير من الصحابة، والقول الثاني الذي هو القول بأن الحيض قال به الخلفاء الراشدين الأربعة. ثم ذكر يعني حديث طلق ابن عمر لزوجته وهي حائض، وأن عمر أبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يراجعها، وأنه يعني لا يطلقها إلا يعني بعد أن تكون يعني يكون في طهر يعني لم يجامع فيه. وهذا الحديث عن ابن عمر يعني رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من حيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة صدقتم، وتدرون من أقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وأن الأقراء المراد بها الأطهار، يعني وهذا يعني قول عائشة رضي الله عنها وهو موقوف صحيح. نعم.
قال أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر
انتقلت يعني من بيت يعني زوجها، ويعني تريد أنها تبقى في بيت زوجها لا تخرج. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا ويقول هذا، يريد قول عائشة.
نعم، أن الأقراء هي الأطهار. نعم.
قال عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن حصار أن الأحوط هلك في الشام حين دخلت امرأته في الدم من حيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من حيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن زيد بن ثابت
نعم
أنه قال إذا طلقها أو أنها إذا يعني إذا صارت يعني الحيضة الثالثة فإنها تكون خرجت من يعني من عصمة زوجها، لأنها انتهت العدة في الطهر الذي قبل الحيضة، فجاء يعني 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 ذلك يعني معناه أنه في أنها في الحيضة الثالثة أنها خرجت من العدة، وهذا على القول بأن أن الأقراء هي الأطهار، فتكون يعني إذا جاء الحيضة الثالثة أنها خارجة عن العدة، لأن العدة في الطفل الذي قبلها ينتهي، على القول بأنها الأطهار بالطفل الذي قبلها، وعلى هذا فإنها إذا يعني فإنها بعد ذلك تكون خرجت يعني من عصمة زوجها، لأنها انتهت عدتها بالطهر الذي قبل ذلك، فإذا لا سبيل له عليها. نعم.
مالك أنه بلغ عن القاسم محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها.
وهذا مثل الذي قبله على اعتبار أن الأقراء هي الأطهار، وأن آخر الأقراء هو الطهر الذي قبل هذه الحيضة الثالثة.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الأمر عندنا.
نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم.
عن مالك عن الفضيل بن عبيد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن مسيب بن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء.
وذكر يعني هذا الأثر عن هؤلاء وهو أن عدة المختلعة ثلاثة قروء يعني كالمطلقة، ولكن القول الثاني في مسألة هو أنها يعني عدتها قروء واحد، وذلك لأنها يعني لأنها بائنة منه بمجرد الخلع، وأنه لا سبيل إليها إلا بأن يكون زواج جديد. فيعني القول الآخر أن عدتها طهر واحد، والمقصود من ذلك استبراء رحمها، وأنه ليس فيها يعني حمل. وهذا القول الثاني الذي ذكر عن هؤلاء أنها مثل المطلقة، يعني المختلعة مثل المطلقة، أن عدتها ثلاثة أقرى، ولكن القول الصحيح أنه طهر واحد، وأنه يعني طهر واحد لبراءة رحمها. نعم.
عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت.
نعم.
عن مالك عن أبي سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته قال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. عن مالك عن أبي بن سعيد عن قاسم محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فارسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك أن تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر.
دابو
ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه.
دابو عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، يعني أن المطلقة تعتد في بيت زوجها، تعتد يعني في بيت زوجها، وأن يعني لها سكنة يعني في مدة عدتها. ومن العلماء من يقول انها يعني انها ليس لها عده اذا كانت باهنه، ليس لها يعني سكنى، وكذلك ليس لها نفقه اذا كانت يعني باهنه. ثم ذكر يعني وقد ذكر في هذا الحديث هذا اثر عن عائشه رضي الله تعالى عنها، وقد رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر.
نعم، أنكر عن خروجها من بيت زوجها وأنها تعتد في بيت زوجها، وأن المطلقة البائنة يعني كالمطلقة الرجعية، يعني هذا على أحد الأقوال في المسألة. نعم وهذا موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
وهذا أثر عن عبد الله بن عمر يعني موقوف عليه هو صحيح أنه لما طلق يعني زوجته وكانت ساكنة يعني في بيت يعني بيت حفصة وكان الطريق يعني يكون إليها, فكان يعني لما طلقها ابتعد عن هذا الطريق الذي هو أقرب يعني إلى المسجد, فكان يذهب من 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 مسافة أبعد حتى راجعها, فلما راجعها صارت يعني كان يعني بقيت على زوجية على زوجية. نعم.
المالك عن ابن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكرة في بيت بكرة بكرة بكرة
بكرة
أي على, قال على من الكراء؟ قال سعيد على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها. قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير,
يعني قولها على الأمير يعني على بيت المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في نفقة المطلقة. عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام, فأرسل إليها وكيله بشعيد فسخرته فقال والله ما لك علينا من شيء, فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك علي فليس لك عليه نفقة, وأمرها أن تعتد في بيت أم شعيد, ثم قال تلك امرأة لأشياء أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جابر بن هشام خطباني, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع أصحابه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له, انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به.
ثم ذكر باب نفقة المطلقة. المطلقة إذا كانت رجعية هي زوجة يعني ونفقتها لازمة, ولكنها إذا كانت طلاق بائن فإنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا, فالنفقة من أجل الحمل الذي في بطنها, من أجل الحمل الذي في بطنها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن يعني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش وأنها بثنت فاطمة بنت قيس وأنها يعني لما طلقها جوزها البتة يعني وكان غائبا, وأنها لما طهرت يعني جاءها الخطاب وكان منهم أبو جهم ومنهم معاوية رضي الله عنه, وأنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال أما معاوية حصلوك إلا ماله وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ولكن انتحروا أسامة بن زيد, فكرهت ذلك ولكنها استجابت لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد ذلك يعني فرحت وسرت وارتبطت بهذا الزواج الذي أشار عليه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أن المرأة المطلقة الطلاق البائن ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا, فإنها ينفق عليها من أجل الولد الذي في بطنها لا من أجلها هي, وإنما من أجل الولد الذي في بطنها. وما جاء في هذا الحديث من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سلوك لا مال معاه سلوك لا مال له, هذا فيه بيان أن هذا ليس من الغيبة المحرمة, لأن ذكر ما في الشخص وذكره هو غائب بشيء يعني لا يعجبه إذا كان على سبيل النصح والاستشارة وأنه استشير يعني في شخص يقدم عليه ولا يقدم عليه فإنه يذكر ما فيه ولا يعتبر هذا من الغيبة, وإنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذا كان ليس لغرض صحيح بأن يكون نصح أو يكون استشارة أو يكون يعني تظلم عند القاضي أو ما إلى ذلك. نعم.
قال مالك
والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملة فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الأمر عندنا.
وهذا الأثر عن مالك فيه أن المبتوتة يعني لها سكنى ولكن ليس لها نفقة إلا إذا كان في بطنها ولد فإنها ينفق عليها من أجل الولد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله ما سمعنا الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
تقبل الله منا ومنكم ووفقنا جميعا بما تحمد عاقبة في الدنيا والآخرة.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. آمين. فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في طلاق العبد عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرجي آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب طلاق العبد. طلاق العبد هو أنه يكون له النصف مما يكون للحر، وذلك أن الحر له ثلاث تطليقات والثلاث لا تتنصف فجبر كسر فصار طلقتان، فصار عدد الطلقات النهائية للعبد اثنتان والحر ثلاث تطبيقات. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا الأثر عن أبي عمر عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وأنه يعني أنه إذا طلق أن هذا الرجل العبد الذي سئل عنه وأنه طلق طلقتين قال أخبروه بأنها طلقت وأنه لا تحل له، أي لا تحل له إلا بعد زوج. وهذا الأثر موقوف صحيح. نعم.
ولا عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا كان مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن عثمان رضي الله عنه وهو موقوف صحيح، وهو يعني مثل الذي قبله، لأن أول كان معه زيد بن ثابت وفي هذا الأثر وحده. نعم.
مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك.
وهذا مثل الذي قبله.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأة تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله، يعني العبد أنه يعني له طلقتان لا تطلقه اثنتان كما مر عن يعني غسان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليته فلا جناح عليه. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليده فلا جناح عليه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو أنه إذا إيش أول
من أذن
لعبده أن ينكح فإن الطلاق بيد العبد ليس بيد غيره, الطلاق بيد الزوج وليس بيد غيره. فإذا كان أذن له في الزواج فإن أمر الطلاق بيده, يعني بيد العبد. وأما إذا يعني أخذ من عبده أو من جاريته أو من وليته يعني ما بأيديهم من الإماء فإن ذلك صحيح, لأنها ملكه, يعني كونه يأخذها بدل ما كان يستفيد منها العم وتستفيد من الأمة هو الذي يستفيد منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم تكن له عليها رجعة.
نعم.
باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل.
نعم.
قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا باتا نفقة وإن كانت حاملة إذا لم تكن له عليها رجعة.
وهذا يعني باب طلاق
في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل.
نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل, إذا طلقت الأمة وهي حامل فإنه لا 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 نفقة يعني على لها ولا رجعة يعني عليها إذا كانت طلقت وهي طلاقا باهنا. نعم.
مالك وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عبد قوم قال مالك وليس على حر أن يسترضع ابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملكه سيده إلا بإذن سيده.
ثم ذكر يعني هذا الأثر, وهو أن الرجل إذا كان له ابن يعني يملكه قوم آخرون فإنه ليس عليه نفقة على أبيه, وإنما نفقة على الذين يملكونه, يعني على الذين يملكونه الاسترضاع وإجرة الرضاع يعني لابنه الذي هو مملوك لغيره ليست عليه, وإنما هي على المالك. والثاني وشان
قال ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده.
وكذلك العبد لا ينفق من المال الذي في حوزته لسيده, يعني ينفق على أحد إلا بإذن سيده, لأن المال هو للسيد فلا يصرف فيه إلا بإذن السيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في عدة التي تفقد زوجها. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم يدر أين هو إنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل.
نعم.
قال مالك وإن تزوجت بعد قضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا تبين لزوجها الأول إليها. قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها.
نعم.
قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في طلاقها أو في امرأته.
نعم.
قال مالك وبلغني أن عمر الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الأقراء بعدة الطلاق وطلاق الحائض. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.
ثم قال: باب الأقراء والحائض، يعني أن الحائض لا يجوز تطلقها في حال حيضها، وإنما تطلق في طهر لم يجامع فيه، تطلقها في طهر لم يجامع فيه، فلا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر جامع فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامع فيه. يعني والأقرى والعدة التي هي الأقراء، والأقراء يختلف فيها هل هي الأطهار أو الحيض، على قولين، يعني قال بكل منهما جماعة من الصحابة، وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لآية الأقراء هذه سورة البقرة يعني عددا كبيرا من الصحابة وغيرهم من العلماء قالوا بهذا القول، وقالوا منهم من قال بأن الأقراء هي الأطهار، ومنهم من قال إنها هي الحيض، وذكر أيضا كذلك في الذين قالوا إنها الحيض، وذكر أن هذا قال به الخلفاء الراشدون الأربعة. هذا فإن العلماء اختلفوا في المرادي يعني بالأقراء هل هي الأطهار أو الحيض، على قولين، وقد قال بكل منهما عدد كبير من الصحابة، والقول الثاني الذي هو القول بأنها الحيض قال به الخلفاء الراشدين الأربعة. ثم ذكر يعني حديث طلق ابن عمر لزوجته وهي حائض، وأن عمر أبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يراجعها، وأنه يعني لا يطلقها إلا يعني بعد أن تكون يعني يكون في طهر يعني لم يجامع فيه. وهذا الحديث عن ابن عمر يعني رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من حيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، وأن الأقراء المراد بها الأطهار، يعني وهذا يعني قول عائشة رضي الله عنها وهو موقوف صحيح. نعم.
قال: أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر
انتقلت يعني من بيت يعني زوجها، ويعني تريد أنها تبقى في بيت زوجها لا تخرج. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا ويقول هذا، يريد قول عائشة.
نعم، أن الأقراء هي الأطهار. نعم.
قال: عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن حصار أن الأحوط هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من حيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من حيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
ثم ذكر هذا الأثر الذي فيه أن زيد بن ثابت
نعم
أنه قال إذا طلقها أو أنها إذا يعني إذا صارت يعني في الحيطة الثالثة فإنها تكون خرجت من من يعني من عصمة زوجها لأنها انتهت العدة في الطهر الذي قبل الحيضة. فجاء يعني ذلك يعني معناه أنه في أنها في الحيضة الثالثة أنها خرجت من العدة. وهذا على القول بأن أن الأقراء هي الأطهار، فتكون يعني إذا جاء الحيضة الثالثة أنها خارجة عن العدة، لأن العدة في الطفل الذي قبلها ينتهي على القول بأنها الأطهار بالطفل الذي قبلها. وعلى هذا فإنها إذا يعني فإنها بعد ذلك تكون خرجت يعني من عصمة زوجها لأنها انتهت عدتها بالطهر الذي قبل ذلك، فإذا لا سبيل له عليها. نعم.
مالك أنه بلغ عن القاضي بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها.
وهذا مثل الذي قبله، على اعتبار أن العدة الأقراء هي الأطهار، وأن آخر الأقراء هو الطهر الذي قبل هذه الحيضة الثالثة.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك وهو الأمر عندنا.
نعم. وهذا مثل الذي قبله. نعم.
عن مالك عن الفضيل بن عبيد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب بن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة المختلعة ثلاثة قروء.
وذكر يعني هذا الأثر عن هؤلاء، وهو عدة المختلعة ثلاثة قروء يعني كالمطلقة. ولكن القول الثاني في مسألة هو أنها يعني عدتها قرء واحد، وذلك لأنها يعني لأنها بائنة منه بمجرد الخلع، وأنه لا سبيل إليها إلا بأن يكون زواج جديد. فيعني القول الآخر أن عدتها طهر واحد، والمقصود من ذلك استبراء رحمها، وأنه ليس فيها يعني حمل. وهذا القول، القول الثاني الذي ذكره عن هؤلاء أنها مثل المطلقة يعني المختلعة مثل المطلقة، أن عدتها ثلاثة أقراء. ولكن القول الصحيح أنه طهر واحد، وأنه يعني طهر واحد لبراءة رحمها. نعم.
عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت.
نعم.
عن مالك عن ابن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته قال إذا طهرت فآذنيني، فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه. عن مالك عن أبي بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاصي طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فارسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا يضرك أن تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر.
دابو
ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه.
دابو عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، يعني أن المطلقة تعتد في بيت زوجها، تعتد يعني في بيت زوجها، وأن يعني لها سكنة يعني في مدة عدتها، ومن العلماء من يقول انها يعني انها ليس لها عدة اذا كانت باهنة، ليس لها يعني سكنة، وكذلك ليس لها نفقة اذا كانت يعني باهنة. ثم ذكر يعني وقد ذكر في هذا الحديث هذا اثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو وقد رواه البخاري ومسلم، يعني وقد رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر.
نعم، أنكر عن خروجها من بيت زوجها وأنها تعتد في بيت زوجها، وأن المطلقة البائنة يعني كالمطلقة الرجعية، يعني هذا على أحد الأقوال في المسألة. نعم نعم، وهذا موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
وهذا أثر عن عبد الله بن عمر يعني موقوف عليه، هو صحيح أنه لما طلق يعني زوجته وكانت ساكنة يعني في بيت يعني بيت حفصة، وكان الطريق يعني يكون إليها، فكان يعني لما طلقها ابتعد عن هذا الطريق الذي هو أقرب يعني إلى المسجد، فكان يذهب من 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 مسافة أبعد حتى راجعها، فلما راجعها صارت يعني كان يعني بقيت على زوجية على الزوجية. نعم.
عن مالك عن أبي سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكرة في بيت بكرة بكرة بكرة
بكرة
أي على، قال على من الكراء؟ قال سعيد على زوجها. قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها، قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير،
يعني قول على الأمير يعني على بيت المال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في نفقة مطلقة. عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلام بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخرته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: فليس لك عليه نفقة. وأمر أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة لأشياء أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جابر بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جام فلا يضع أصحابه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به.
ثم ذكر باب نفقة المطلقة. المطلقة إذا كانت رجعية هي زوجة، يعني ونفقتها لازمة، ولكنها إذا كانت الطلاق بائن فإنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، فالنفقة من أجل الحمل الذي في بطنها، من أجل الحمل الذي في بطنها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن يعني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وأنها بثنت فاطمة بنت قيس، وأنها يعني لما طلقها زوجها البتة يعني وكان غائبا، وأنها لما طهرت يعني جاءها الخطاب، وكان منهم أبو جهم ومنهم معاوية رضي الله عنه، وأنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن انت حلو أسامة بن زيد. فكرهت ذلك، ولكنها استجابت لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني فرحت وسرت وارتبطت بهذا الزواج الذي أشار عليه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أن المرأة المطلقة الطلاق بائن ليس عليها نفقة، ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا، فإنه يعني فإنها ينفق عليها من أجل الولد الذي في بطنها، لا من أجلها، لا من أجلها هي، وإنما من أجل الولد الذي في بطنها. وما جاء في هذا الحديث من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سلوك الأمال مع سلوك الأمال، هذا فيه بيان أن 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 أن, أن هذا ليس من الغيبة المحرمة، لأن ذكر ما في الشخص وذكره هو غائب بشيء يعني لا يعجبه، إذا كان على سبيل النصح والاستشارة وأنه استشير يعني في شخص هل يقدم عليه ولا يقدم عليه، فإنه يذكر ما فيه ولا يعتبر هذا من الغيبة، وإنما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إذا كان ليس لغرض صحيح، بأن يكون نصح أو يكون استشارة أو يكون يعني تظلم عند القاضي أو ما إلى ذلك. نعم.
قال مالك،
والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملة فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الأمر عندنا،
وهذا الأثر عن مالك فيه أن المبتوتة يعني لها سكنى ولكن ليس لها نفقة إلا إذا كان في بطنها ولد، فإنها ينفق عليها من أجل الولد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله ما سمعنا الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
تقبل الله منا ومنكم ووفقنا جميعا بما تحمد عاقبة في الدنيا والآخرة.
آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.